بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به في شرحه على كتاب الإمام مسلم، قال رحمه الله: باب ما يقال في الركوع والسجود. قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، قال معناه أقرب ما يكون من رحمة ربه. وهذا القول وهذا التفسير من الإمام النووي رحمه الله هذا فيه تأويل، حيث فسر القرب بالقرب من الرحمة. وهذه الأوصاف، قرب الله تعالى من العبد وقرب العبد من الرب سبحانه وتعالى، أمور جاء بها الشرع وورد بها النص، وهذه من صفات الأفعال التي ينبغي أن تمر كما جاءت ولا موجب لتأويلها، لأن أمر القرب، قرب الله تعالى من العبد وقرب العبد من الرب سبحانه وتعالى، أمر جاء على لسان الشرع وهو محمول على ظاهره، ولا يلزم منه حلول حوادث أو غير ذلك مما حمل بعض أهل القبلة إلى تأويله أو إلى تعطيله، كما ذهب إلى ذلك المعتزلة والكلابية الأشعرية، حيث أولوا الصفات، خاصة صفات الأفعال. والإمام النووي رحمه الله سلك هذا المسلك، حيث قال: معناه أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله. وهذا يعني لا موجب له، لأنه جاء في الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وجاء: فإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن جاءني يمشي أتيته هرولة. كل هذه ألفاظ وأوصاف جاء بها الشرع، والأولى أن تبقى كما هي، ويفهم منها أن الله سبحانه وتعالى يقرب عباده منه، خاصة عندما يكون ساجدين، كما قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفيه الحث على الدعاء في السجود، وفيه دليل لمن يقول إن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة، لأن الوصف جاء بأفعل التفضيل أقرب ما يكون، يعني العبد إذا دخل في الصلاة كان قريبا من الله، لكن هذا القرب يتفاوت بحسب الأحوال، فإن كان قائما وإن كان راكعا وإن كان ساجدا فأقربها إذا كان ساجدا. وهذا أيضا هذه القرينة تدلنا على أن القرب هنا ليس القرب المحسوس الذي يحملنا على تأويل هذه الصفة، وإنما هي صفة وصف الرب سبحانه وتعالى بها نفسه ووصف بها العبد. قال: وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب، أولها أو أحدها أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل، أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل، هكذا حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة يعني من أهل العلم. وممن قال بتفضيل السجود بتفضيل تطويل السجود ابن عمر رضي الله عنهما، قال: والمذهب الثاني مذهب الشافعي رضي الله عنه وجماعة يعني من علماء الشافعية أن تطويل القيام أفضل، لحديث جابر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت، والمراد بالقنوت القيام، كما جاء في قوله: وقوموا لله قانتين. ولأن ذكر القيام القراءة، وذكر السجود التسبيح، قال: والقراءة أفضل يعني من التسبيح، لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول القيام أكثر من تطويل السجود، وهذا هو المذهب الثاني. قال: والمذهب الثالث أنهما يعني تطويل القراءة وتطويل السجود سواء. قال: وتوقف الإمام أحمد رحمه رضي الله عنه في المسألة ولم يقض فيها بشيء. وقال الإمام إسحاق بن راهوية: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما في الليل فتطويل القيام يعني القراءة أفضل، إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه، فتكثير الركوع والسجود أفضل، يعني إذا كان يقرأ جزءه ويبقى عنده باقي. والذي يظهر والله أعلم إن المسألة تختلف باختلاف الصلاة، إن كانت الصلاة فريضة وكان الناس يصلون جماعة فلا شك أن التخفيف هو المطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الأئمة أن يخففوا، وكان من آخر أحواله أنه يخفف الصلاة. لكن إذا كان الإنسان يصلي وحده فله أن يطيل في الصلاة قيامها وركوعها وسجودها بحسب قدرته وطاقته، وهكذا في صلاة النافلة وخاصة صلاة الليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة ويطيل القيامة في صلاة الليل، كما روى عنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بالبقرة وبآل عمران وبالنساء أو بالنساء وآل عمران في ركعة واحدة، وأنه كان يطيل الركوع والسجود بحيث تكون قريبا من إقامته، كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل فيصلي 4 ركعات لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 ركعات لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 2 ركعات. فهذه المذاهب الثلاثة التي حكاها الإمام النووي يعني هي على سبيل الإطلاق، لكن تختلف باختلاف نوع الصلاة، فإن كانت فريضة وكان الإنسان يصليها في جماعة فعلى الإمام أن يخفف، إلا إذا اطمأن إلى أن المصلين وراءه يرغبون في التطويل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى يكون قيامه فركوعه فالرفع من ركوعه فسجوده سواء، يعني أوقاتها متساوية. قال وقال إسحاق بن راهوية أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما في الليل فتطويل القيام إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه يعني يقرأه ويكمله، فتكثير الركوع والسجود أفضل لأنه يقرأ جزءه ويربح كثرة الركوع والسجود. قال وقال الترمذي إنما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بطول القيام ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل، والله أعلم. يقول الإمام النووي قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، ضبط كلمة جله قال هو بكسر، ضبط الكلمتين دقه وجله قال هو بكسر أولهما أي قليله وكثيره. قال وفيه توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه يعني بذكر المترادفات وإن أغنى بعضها عن بعض، لأنه قال اغفر لي ذنبي كله ثم قال دقة يعني قليلة وجلة يعني كثيرة وأوله وآخرة، مع أن كلمة كله تشملها. قال قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، وفي الرواية الثانية استغفرك وأتوب إليك. قال ومعنى يتأول القرآن أن يعمل بما أمر به يعني يطبقه ويحققه، وهذا أحد تفسير معنى التأويل كما جاء في قوله يوم يأتي تأويله يعني يوم تظهر حقيقته. لأن التأويل هو معرفة حقيقة الشيء، ومنه قوله جل وعلا والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما يعلم حقيقته إلا الله. والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. نعم. قال وفي الرواية الأخرى استغفرك وأتوب إليك، قال معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أراد به، في قوله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام البديع في الجزالة المستوفي ما أمر به في الآية، وكان يأتي به في الركوع والسجود، لأن حالة الصلاة أفضل من غيرها، فكان يختارها لأداء هذا الواجب الذي أمر به، ليكون يعني فعلها أكمل. قال أهل اللغة العربية وغيرهم التسبيح بقوله فسبح بحمد ربك، قال التسبيح بمعنى التنزيه، وقولهم سبحان الله قال منصوب على المصدرية أي أسبح الله سبحانه، يقال سبحت الله تسبيحا وسبحانه، وعلى ذلك تكون سبحان اسم مصدر، فسبحان الله معناه براءته وتنزيهه، أو براءة وتنزيها له من كل نقص. قال من كل نفس من كل نقص وصفة للمحدث، أي ننزهه من أن يكون موصوفا بأنه محدث أو نحو ذلك. قالوا وقوله وبحمدك أي وبحمدك سبحتك، ومعناه بتوفيقك لي وهدايتك لي وفضلك علي سبحتك لا بحولي وقوتي. قال ففيه شكر لله تعالى على هذه النعمة والاعتراف بها والتفويض إلى الله تعالى، وأن كل الأفعال له والله أعلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أستغفرك وأتوب إليك حجة أنه يجوز بل يستحب أن يقول أستغفرك وأتوب إليك. قال وحكي عن بعض السلف كراهته لئلا يكون كاذبا، بل يقول اللهم اغفر لي وتب علي. قال وهذا الذي قاله من قوله اللهم اغفر لي وتب علي حسن لا شك فيه، وأما كراهة قوله أستغفر الله وأتوب إليه فلا يوافق عليها، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. قال وقد ذكرت المسألة بدلائلها في باب الاستغفار من كتاب الأذكار، وهذا من الكتب العظيمة التي ألفها الإمام النووي رحمه الله. قال وأما استغفاره صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله، مع أنه صلى الله عليه وسلم مغفور له، فهو من باب العبودية والإذعان، لأن الله قال له فسبح بحمد ربك واستغفره، فهو ملتزم بما أمره به ربه، وإن كان الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فهو من باب العبودية والإذعان والافتقار إلى الله تعالى والله أعلم. قوله عن مسلم بن صبيح قال هو بضم الصاد يعني في صبيح، وهو أبو الضحى، مشهور بهذه الكنية، وهو أبو الضحى المذكور في الرواية الأولى. قوله فتحسست، قال هو بالحاء، لأن نحن عندنا المادة هذه تحسس وتجسس. قوله فتحسست هو بالحاء، أحسن. قولها فتحسست يعني إن عائشة رضي الله عنها لما افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم وجال في خاطرها أنه خرج، قامت تتحسس فتحسست وجدت ساجدا يدعو بهذا الدعاء. قال هو بالحاء، وقولها افتقدت، وفي الرواية الأخرى فقدت، قال هما لغتان بمعنى يعني بمعنى واحد. قوله محمد بن يحيى بن حبان، قال بفتح الحاء والباء الموحدة، هكذا يضبط، لأن احنا عندنا الاسم هذا إما بالفتح وإما بالكسر، فيقال حبان ويقال حبان، وقد يكون بالياء فيقال حيان. قوله فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، قال استدل به من يقول لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وآخرين، وقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى والأكثرون ينقض، واختلفوا في تفصيل ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله عنده مجرد اللمس ينقض، وأما الإمام أحمد والإمام مالك فعندهم النقض إذا كان اللمس إذا كان بشهوة هو الذي ينقض، أما إذا لم يكن بشهوة فلا ينقض. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فعنده اللمس لا ينقض ولو كان بشهوة. قال واختلفوا في تفصيل ذلك، وأجيب عن هذا الحديث بأن الملموس لا ينتقض، وإنما الذي ينتقض هو اللامس، بأن الملموس لا ينتقض على قول الشافعي رحمه الله تعالى، وعلى قول من قال ينتقض وهو الراجح عند أصحابنا يحمل هذا اللمس على أنه كان فوق حائل، يعني أنها لمسته بحائل فلا يضر. وهذا القول مع أن الإمام الشافعي رحمه الله رجحه إلا أن الدليل لا يدل عليه، لأن الأصل إذا قيل لمس الإنسان فلانا لمس الشيء بمعنى أنه مسه بدون حائل، مسه بدون حائل. وأن عائشة رضي الله عنها مست النبي صلى الله عليه وسلم في بطن قدميه، والأصل والغالب أن بطن القدمين تكونان مكشوفتان أو تكونان مكشوفتين، وقد جاءت أحاديث أخرى تشعر بأن المس بغير حائل إذا لم يكن لشهوة لا ينقض الوضوء. فهذا الذي يترجح والله أعلم. قوله وهما منصوبتان، قال فيه أن السنة نصبهما يعني القدمين في السجود. وقولها وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يقول: قال الإمام أبو سليمان الخطابي، وأبو سليمان الخطابي من علماء الحديث، له مؤلفان مشهوران، والظاهر أن هذا الذي نقله الإمام النووي من كتابه غريب الحديث، وله كتاب شرح فيه سنن أبي داود. يقول عن الإمام الخطابي: قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في هذا معنى لطيف، وذلك أنه استعاذ بالله تعالى وسأله أن يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته. قال: والرضا والسخط ضدان متقابلان، وكذلك المعافاة والعقوبة، والمعافاة مع المسامحة. فلما صار إلى ما ذكر ما لا ضد له وهو الله سبحانه وتعالى، استعاذ به منه لا غير. ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه. وقوله لا أحصي ثناء عليه، أي لا أطيقه ولا آتي عليه، وقيل لا أحيط به، وقال مالك رحمه الله تعالى معناه لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك، وإن اجتهدت في الثناء عليك. وكأن في هذا تسليم وتفويض لله تعالى بإظهار العجز من العبد، والتطلع إلى الفضل من الرب سبحانه وتعالى. قوله: أنت كما أثنيت على نفسك، قال: اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء، وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته ورد الثناء على حقيقته، ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل. والإحصار والتعيين، فوكل ذلك إلى الله تعالى، إلى الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. وكما أنه لا نهاية لصفاته، لا نهاية للثناء عليه، لأن الثناء تابع للمثنى عليه، وكل ثناء أثني به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه، فقدر الله أعظم وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر، وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. قال: وفي هذا الحديث دليل لأهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله تعالى، إلا هو إضافة خلق وإضافة تقدير، في جواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخير، لقوله: أعوذ بك من سخطك ومن عقوبتك. تعالى والله أعلم. ثم قال قوله عن مطرف بن عبد الله الشخير، قال هو بكسر الشين في ضبط كلمة الشخير بكسر الشين والخاء المعجمتين. وقوله سبوح قدوس قالهما بضم السين والقاف سبوح، وبفتحهما سبوح قدوس، لكن الضم أفصح وأكثر. قال الجوهري في فصل ذرح كان سيبوي يقولهما بالفتح يعني سبوح قدوس، وقال الجوهري في فصل سبح سبوح، قال من صفات الله تعالى. قال ثعلب كل اسم على فعول فهو مفتوح الأولى مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس، فإن الضم فيهما أكثر، وكذلك الذروع. قال وهي دويبة حمراء منقطة بسواد تطير، وهي من ذوات السموم، إلا هي الذروع. وقال ابن فارس والزبيدي وغيرهما يعني من علماء اللغة سبوح هو الله عز وجل، فالمراد بالسبوح القدوس المسبح المقدس، فكأنه قال أو المسبح المقدس، فكأنه قال مسبح مقدس رب الملائكة والروح. ومعنى سبوح المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالألوهية، وقدوس المطهر من كل ما لا يليق بالخالق. قال وقال الهروي قيل القدوس المبارك، قال القاضي عياض وقيل فيه سبوحا قدوسا على تقدير أسبح سبوحا أو أذكر أو أعظم أو أعبد قدوسا. وقوله رب الملائكة والروح قيل الروح ملك عظيم، وقيل يحتمل أن يكون جبريل عليه السلام، وقيل خلق لا نراهم أو خلق لا تراهم الملائكة كما لا نرى نحن الملائكة، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا ما علق به رحمه الله على هذا الباب من صحيح مسلم. ثم قال رحمه الله باب فضل السجود والحث عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله بالسند المنتهي إليه حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان أو معدان ابن الأبيض طلحة اليعمري. قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله تعالى. قال فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود، بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان. ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه فسألته عن مثل ما قال لي ثوبان، فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. ثم قال الإمام مسلم قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل بن زياد قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. عندك برضو فأتيه ولا فأتيته؟ عدلها بالتعليق. طيب، هذا الباب عقده الإمام النووي رحمه الله بهذه الترجمة، باب فضل السجود والحث عليه، يعني والحث على السجود، والحث على السجود وحده، يعني السجود وحده ما شرعت به عبادة مستقلة، وإنما يلزمه كثرة الصلاة، لأن السجود جزء من الصلاة. والتعبير بالسجود عن الصلاة لأنه كما أشار في الباب السابق أن أفضل ما يكون فيه العبد كما جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ وهو ساجد. فجاء التعبير بالسجود الذي هو كناية أو أنه دلالة على كثرة السجود. أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديثين، حديث عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث عن ربيعة بن كعب الأسلمي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول فرواه الإمام مسلم بقوله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثنا الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان ابن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني الحديث. شيخ الإمام مسلم هو زهير بن حرب وقد مر بنا في درس ماض وهو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث مات سنة 34 و200 وأخرج له أصحاب الكتب الستة ما عدا الإمام الترمذي. يقول زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم وهو الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي قال فيه الحافظ إنه ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية وهي من أسوأ أنواع التدليس. قال من الطبقة الثامنة مات في آخر سنة 94 وروى له مسلم والأربعة. يقول سمعت الأوزاعي وقد عرفنا الأوزاعي في درس ماض أيضا قال سمعت الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو الفقيه قال ثقة جليل من الطبقة السادسة مات سنة 57 و100 من الهجرة وروى له الجميع. قال يعني الأوزاعي حدثني الوليد بن هشام المعيطي والوليد بن هشام هو ابن معاوية بن عقبة بن أبي معيط الأموي كنيته أبو يعيش. قال المعيطي وهو ثقة من الطبقة السادسة أخرج له الإمام مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. يقول الوليد حدثني معدان ابن أبي طلحة اليعمري ومعدان ابن أبي طلحة يقال له ابن طلحة اليعمري قال شامي ثقة من الطبقة الثانية أخرج له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو ثوبان الهاشمي مولى النبي صلى الله عليه وسلم صحبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه ونزل بعده الشام مات بحمص سنة 54 من الهجرة وروى له الإمام البخاري حال لقيت ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله، يعني أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، فسكت أي لم يرد علي. قال ثم سألته يعني المرة الثانية فسكت. قال ثم سألته يعني المرة الثالثة فقال سألت عن ذلك؟ سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته، وإنما قصد معدان التأكد مما نقل عن ثوبان من خلال من لازم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو الدرداء. وأبو الدرداء اسمه عويمر ابن زيد ابن قيس الأنصاري أبو الدرداء، قال مختلف في اسم أبيه. وأما هو فمشهور بكنيته، وقيل اسمه عامر وعمير وعويمر اللقب. قال صحابي جليل أول مشاهده كانت غزوة أحد، وكان رجلا عابدا. مات في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأخرج له الجميع. يقول معدان بعد أن سأل ثوبان لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان، يعني إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود أو عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.